بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الخامس: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفضائل للخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كثيرة فضائله، عظيمة مناقبه، وقد أفرد بعض أهل العلم مناقبه بمصنفات خاصة لكثرتها. في هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، في فضيلة لعمر، وهي قوته رضي الله عنه، وهي قوة أعز الله بها دينه. قد مر معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فكان قويا في الحق، وله هيبة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث من أحاديث تبين ذلك. قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه. يكلمنه أي في سؤالات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، عن مسائل، ويستكثرنه أي يطلبن منها الإكثار في التعليم والبيان والإرشاد. يستكثرن النبي عليه الصلاة والسلام عالية أصواتهن، عالية أصوات، أي مرتفعة أصوات هؤلاء النسوة. ولعل هذا العلو في أصوات هؤلاء النسوة قبل نزول النهي الذي جاء في سورة الحجرات، سورة الآداب، إن سورة الحجرات نزلت بآداب عظيمة جدا، بل كلها آداب، ولهذا تسمى سورة الآداب لكثرة الآداب التي نزلت في هذه السورة العظيمة، ففيها عشرات الآداب التي دعا الله سبحانه وتعالى عباده للتحلي بها. منها غض الصوت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم رفعه، فقد يكون علو أصوات هؤلاء النسوة قبل نزول تلك الآيات. فلما استأذن عمر في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم قمنا، أي النسوة، يبتدرن الحجاب. يبتدرن الحجاب يعني يبحثن عن خباء، ستار، خباء يختبئن وراءه من هيبة عمر، من هيبة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، وهذا من كمال لطفه عليه الصلاة والسلام. لما جاء عمر هبنه وهربنا من المكان واختفينا وراء الستر، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يستكثرنه وأصواتهن عالية، لكن لما دخل عمر هبنا عمر واختفين، فكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطفه. فسأله عمر قال: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، اختفين من هيبتك. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن، الهيبة تكون لك، أنت أحق بذلك مني. ثم قال عمر مخاطبا النسوة وهن وراء الحجاب: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ أتهبنني، ويعاتبهن، يلومهن على ما حصل منهن من هيبة من عمر، وكنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا: نعم. قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أغلظ وأفظ. مقصودهن القوة والشدة التي كانت عند عمر رضي الله عنه. وأغلظ هنا وأفظ هي أفعل تفضيل، أغلظ وأفظ هذه أفعل تفضيل، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، لأن الغلظة والفظاظة أصلا منفية عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غضا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنفى الله عنه الفظاظة والغلظة، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأغلظ وأفظ ليست من استعمال أفعل التفضيل على بابه، يعني مقصود فيك غلظة، فيك فظاظة، فيك شدة، ليست في الرسول، ليست في الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه هذه الشدة التي كانت في عمر، والقوة التي كانت في عمر رضي الله عنه وأرضاه، كانت من الأسباب في المعزة، مثل ما قال ابن مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، لأن فيه قوة، فيه صرامة، رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذه القوة التي في عمر وأثرها العظيم ونفعها. قال والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فج إلا سلك فجا غير فجك. يعني هذه الهيبة والقوة وصلت إلى أن الشيطان أيضا يهاب في الطريق الذي يكون يمشي في عمر يسلك الشيطان طريقا آخر من القوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عمر رضي الله عنه. الحاصل أن هذا الحديث فيه فضيلة عمر في قوته في الحق، فيه فضيلة عمر رضي الله عنه في قوته للحق وهيبته، وأن من قوته أنه لا يسلك فجا إلا ويسلك الشيطان فجا آخر.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون.
قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم، فإن عمر الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون أي ملهمون، معنى ملهم أي يلهمه الله الصواب في المسألة النازلة التي نزلت من المسلمين أو الحاجة التي نزلت، يلهمه الله القول الصواب فيها فيقول القول فيكون هو القول الصواب إلهاما من الله وتوفيقا وتسديدا من الله. هذا معنى محدثون ملهمون. معنى ملهمون معنى محدثون أي ملهمون. معنى ملهمون أي يجري الله سبحانه وتعالى الصواب على ألسنتهم وفي أقوالهم تأييدا من الله سبحانه وتعالى وتوفيقا وتسديدا. فيقول عليه الصلاة والسلام إن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر. وهذا الذي ذكر في هذا الحديث جاءت في السنن الأخرى شواهد كثيرة له تدل على أن عمر ملهم محدث، يعني يوفق للصواب. ولهذا كثرت موافقات عمر رضي الله عنه للوحي، يعني يقول القول فيأتي الوحي موافقا له، يقول القول في المسألة قبل أن ينزل بها وحي ثم ينزل الوحي موافقا للقول الذي كان قاله عمر. هذه واحدة. وأيضا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يختار الاختيار في المسألة ولا يعرف فيها حديثا، ثم يبلغه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيها موافق للذي اختاره. وهذا كثير جدا موافقات عمر رضي الله عنه للوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة موافقات عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر حديثان فيهما أمثلة على هذا الإلهام وهذا التحديث الذي وفق له عمر رضي الله عنه. المثال الأول
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر.
هذه كلها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يقول القول رضي الله عنه ثم ينزل الوحي بعد ذلك موافقا للقول الذي قاله، فيقول رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث. الأولى قال في مقام إبراهيم، أشار أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى أشار بذلك رضي الله عنه، فنزلت الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان قول عمر موافقا للوحي، ولهذا هو يقول وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، يعني كان قال قولا في مسألة ثم ينزل الوحي موافقا للقول الذي قال، فيكون قول عمر موافقا للوحي الذي نزل في هذه المسألة. الثانية قالوا في الحجاب، كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب أكثر من مرة، يكلمه في الحجاب، ثم نزل الأمر بالحجاب، نزلت آية الحجاب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قوله موافقا للوحي. أيضا في أسارى بدر استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ماذا يصنعون في الأسارى، فكان رأي الصحابة أخذ الفداء، كان رأي الصحابة أخذ الفداء، وعمر رضي الله عنه تقريبا هو وحده أو ربما معه واحد كان يرى أن يقتلوا، فنزلت الآيات في سورة الأنفال موافقة لقول عمر رضي الله عنه، حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ينجو أحد من ذلك نجا عمر، لأن رأيه هو الوحيد الذي كان وافق الوحي في أسارى بدر، وهذه مسألة مرت معنا، فوافق الوحي كان اختيارها أن يقتلوا، وجاء الوحي موافقا لهذا الاختيار الذي كان اختاره رضي الله عنه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70. قال إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
وهذا أيضا مثال آخر لموافقات المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للوحي. لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله، وكان مسلما وله مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، نهاك أن تصلي عليه الصلاة الدعاء، وكان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، فهم عمر أن هذا نهي أن لا تستغفر لهم، وإذا كان لا يستغفر لهم ما تصلي عليه، الصلاة هي دعاء، ففهم عمر رضي الله عنه أن هذا نهي. قال كيف تصلي عليه والله نهى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا المعنى الذي في الآية قال إنما خيرني عز وجل، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70، وسأزيد على 70. وهذا من حرصه وشفقته ونصحه عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه إنه منافق، إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نزلت هذه الآية في سورة براءة التي تعرف بالفاضحة، لأن فضحت المنافقين وذكرت أوصافهم، ولهذا ترى في هذه السورة كثيرا ما يقول الله ومنهم ثم يذكر أوصافهم، أو يقول الذين ويذكر أوصافهم، فجاءت فاضحة للمنافقين وكانوا يحذرون من نزول سورة تفضحهم، فأنزل الله هذه السورة التي فضح فيها المنافقين. ومن جملة ما جاء فيها النهي عن الصلاة على أحد منهم. فكان عمر رضي الله عنه يقول لا تصلي عليهم، فنزل الوحي موافقا لعمر. فهذه أمثلة لأمثلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن من أمتي محدثون فإن منهم عمر، يعني ملهم، فهو ملهم، يعني يأتي أشياء ويقول أقوال ثم يأتي الوحي موافقا لقوله. وهذا حصل مرات كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حصل لعمر بعد وفاة النبي في أكثر أيضا من مسألة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مسألة. من ذلك وقد مر معنا قصة الطاعون، لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعه أمراء الأجناد، فقالوا له أن الطاعون انتشر في الشام لا تدخل عليها، بعضهم يقول لا تدخل عليها وبعضهم يقول تدخل، وأصبح بين أقوال. فأخذ دعا الأنصار ودعا المهاجرين ويسأل عن الرأي، منهم من يؤيد الدخول ومنهم من يرى عدم الدخول، ما منهم أحد ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها اجتهادات. فالذي كان من عمر بعد استشارات طويلة قرر أن يرجع ولا يدخل. بعد القرار ومضي عمر في الرجوع إلى المدينة، جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أنا عندي حديث في هذه المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث موافقا للاختيار الذي اختاره عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نزل الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم لستم فيها فلا، قال إذا كان في الطاعون في أرض فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجاء اختيار عمر موافقا لحديث ما كان يعلمه ولا علمه إلا بعد الاختيار والقرار. مثل هذه المسألة أيضا في خلافة عمر، أهل العراق جاءوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا إن ميقات أهل نجد جور عن طريقنا، ليس على طريقنا ونحن قادمون من العراق، كأنهم يعني يريدون أن يكون لهم ميقات على الطريق. فاجتهد عمر رضي الله عنه ووقت لهم ذات عرق، وقت لهم ذات عرق، ثم تبين أن ذات عرق ميقات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، ثبت عن بعض أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الميقات من جملة المواقيت الخمسة التي وقتها النبي، فكان اجتهاده موافقا. فهذا كان في حياة النبي وبعد وفاة النبي جاءت مسائل كثيرة جدا وافق فيها عمر رضي الله عنه الوحي، فكان كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كان محدثا ملهما، يجري الله سبحانه وتعالى الحق والصواب على لسانه رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. بهذا انتهت الفضائل التي تتعلق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الخامس: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفضائل للخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كثيرة فضائله، عظيمة مناقبه، وقد أفرد بعض أهل العلم مناقبه بمصنفات خاصة لكثرتها. في هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، في فضيلة لعمر، وهي قوته رضي الله عنه، وهي قوة أعز الله بها دينه. قد مر معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فكان قويا في الحق، وله هيبة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث من أحاديث تبين ذلك. قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه. يكلمنه أي في سؤالات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور عن مسائل ويستكثرنه، أي يطلبن منها الإكثار في التعليم والبيان والإرشاد، يستكثرن النبي عليه الصلاة والسلام عالية أصواتهن أي مرتفعة أصوات هؤلاء النسوة. ولعل هذا العلو في أصوات هؤلاء النسوة قبل نزول النهي الذي جاء في سورة الحجرات، سورة الآداب، أن سورة الحجرات نزلت بآداب عظيمة جدا، بل كلها آداب، ولهذا تسمى سورة الآداب لكثرة الآداب التي نزلت في هذه السورة العظيمة، ففيها عشرات الآداب التي دعا الله سبحانه وتعالى عباده للتحلي بها. منها غض الصوت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم رفعه، فقد يكون علو أصوات هؤلاء النسوة قبل نزول تلك الآيات. فلما استأذن عمر في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم قمنا، أي النسوة، يبتدرن الحجاب، يعني يبحثن عن خباء، ستار، خباء يختبئن وراءه من هيبة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، وهذا من كمال لطفه عليه الصلاة والسلام. لما جاء عمر هبنه وهربنا من المكان واختفينا وراء الستر، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يستكثرنه وأصواتهن عالية، لكن لما دخل عمر هبنا عمر واختفين، فكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطفه. فسأله عمر قال: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، اختفين من هيبتك. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن، الهيبة تكون لك، أنت أحق بذلك مني. ثم قال عمر مخاطبا النسوة وهن وراء الحجاب: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ أتهبنني، ويعاتبهن، يلومهن على ما حصل منهن من هيبة من عمر، وكنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أغلظ وأفظ. مقصودهن القوة والشدة التي كانت عند عمر رضي الله عنه. وأغلظ هنا وأفظ هي أفعل تفضيل، أغلظ وأفظ هذه أفعل تفضيل، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، لأن الغلظة والفظاظة أصلا منفية عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غضا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنفى الله عنه الفظاظة والغلظة، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأغلظ وأفظ ليست من استعمال أفعل التفضيل على بابه، يعني مقصود فيك غلظة، فيك فظاظة، فيك شدة، ليست في الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الشدة التي كانت في عمر والقوة التي كانت في عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت من الأسباب في المعزة، مثل ما قال ابن مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، لأن في قوة في صرامة رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذه القوة التي في عمر وأثرها العظيم ونفعها، قال: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فج إلا سلك فجا غير فجك. يعني هذه الهيبة والقوة وصلت إلى أن الشيطان أيضا يهاب في الطريق الذي يكون يمشي في عمر، يسلك الشيطان طريقا آخر من القوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عمر رضي الله عنه. الحاصل أن هذا الحديث فيه فضيلة عمر في قوته في الحق، فيه فضيلة عمر رضي الله عنه في قوته للحق وهيبته، وأن من قوته أنه لا يسلك فجا إلا ويسلك الشيطان فجا آخر.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون.
قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم، فإن عمر الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون. معنى ملهم أي يلهمه الله الصواب في المسألة النازلة التي نزلت من المسلمين أو الحاجة التي نزلت، يلهمه الله القول الصواب فيها فيقول القول فيكون هو القول الصواب، إلهاما من الله وتوفيقا وتسديدا من الله. هذا معنى محدثون ملهمون. معنى ملهمون معنى محدثون أي ملهمون. معنى ملهمون أي يجري الله سبحانه وتعالى الصواب على ألسنتهم وفي أقوالهم تأييدا من الله سبحانه وتعالى وتوفيقا وتسديدا. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر. وهذا الذي ذكر في هذا الحديث جاءت في السنن الأخرى شواهد كثيرة له تدل على أن عمر ملهم محدث، يعني يوفق للصواب. ولهذا كثرت موافقات عمر رضي الله عنه للوحي، يعني يقول القول فيأتي الوحي موافقا له، يقول القول في المسألة قبل أن ينزل بها وحي ثم ينزل الوحي موافقا للقول الذي كان قاله عمر. هذه واحدة. وأيضا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يختار الاختيار في المسألة ولا يعرف فيها حديثا، ثم يبلغه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيها موافق للذي اختاره. وهذا كثير جدا، موافقات عمر رضي الله عنه للوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة موافقات عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر حديثان فيهما أمثلة على هذا الإلهام وهذا التحديث الذي وفق له عمر رضي الله عنه. المثال الأول:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر.
هذه كلها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يقول القول رضي الله عنه، ثم ينزل الوحي بعد ذلك موافقا للقول الذي قاله، فيقول رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. الأولى قال في مقام إبراهيم، أشار أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى، أشار بذلك رضي الله عنه، فنزلت الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكان قول عمر موافقا للوحي، ولهذا هو يقول: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، يعني كان قال قولا في مسألة ثم ينزل الوحي موافقا للقول الذي قال، فيكون قول عمر موافقا للوحي الذي نزل في هذه المسألة. الثانية قالوا في الحجاب، كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب أكثر من مرة، يكلمه في الحجاب، ثم نزل الأمر بالحجاب، نزلت آية الحجاب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قوله موافقا للوحي. أيضا في أسارى بدر، استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ماذا يصنعون في الأسارى، فكان رأي الصحابة أخذ الفداء، كان رأي الصحابة أخذ الفداء. وعمر رضي الله عنه تقريبا هو وحده أو ربما معه واحد كان يرى أن يقتلوا، فنزلت الآيات في سورة الأنفال موافقة لقول عمر رضي الله عنه، حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ينجو أحد من ذلك نجا عمر، لأن رأيه هو الوحيد الذي كان وافق الوحي في أسارى بدر، وهذه مسألة مرت معنا، فوافق الوحي كان اختيارها أن يقتلوا، وجاء الوحي موافقا لهذا الاختيار الذي كان اختاره رضي الله عنه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
وهذا أيضا مثال آخر لموافقات المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للوحي. لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله، وكان مسلما وله مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه، فأعطاه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ نهاك أن تصلي عليه الصلاة الدعاء، وكان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. فهم عمر أن هذا نهي أن لا تستغفر لهم، وإذا كان لا يستغفر لهم ما تصلي عليه، الصلاة هي دعاء. ففهم عمر رضي الله عنه أن هذا نهي، قال كيف تصلي عليه والله نهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا المعنى الذي في الآية، قال إنما خيرني عز وجل فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70، وسأزيد على 70. وهذا من حرصه وشفقته ونصحه عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه إنه منافق، إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نزلت هذه الآية في سورة براءة التي تعرف بالفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وذكرت أوصافهم، ولهذا ترى في هذه السورة كثيرا ما يقول الله ومنهم ثم يذكر أوصافهم، أو يقول الذين ويذكر أوصافهم، فجاءت فاضحة للمنافقين وكانوا يحذرون من نزول سورة تفضحهم، فأنزل الله هذه السورة التي فضح فيها المنافقين. ومن جملة ما جاء فيها النهي عن الصلاة على أحد منهم. فكان عمر رضي الله عنه يقول لا تصلي عليهم، فنزل الوحي موافقا لعمر. فهذه أمثلة لأمثلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن من أمتي محدث فإن منهم عمر، يعني ملهم، فهو ملهم، يعني يأتي أشياء ويقول أقوال ثم يأتي الوحي موافقا لقوله. وهذا حصل مرات كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حصل لعمر بعد وفاة النبي في أكثر أيضا من مسألة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مسألة. من ذلك وقد مر معنا قصة الطاعون، لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعه أمراء الأجناد، فقالوا له أن الطاعون انتشر في الشام لا تدخل عليها، بعضهم يقول لا تدخل عليها وبعضهم يقول تدخل، وأصبح بين أقوال. فأخذ دعا الأنصار ودعا المهاجرين ويسأل عن الرأي، منهم من يؤيد الدخول ومنهم من يرى عدم الدخول، ما منهم أحد ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها اجتهادات. فالذي كان من عمر بعد استشارات طويلة قرر أن يرجع ولا يدخل. بعد القرار ومضي عمر في الرجوع إلى المدينة، جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أنا عندي حديث في هذه المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث موافقا للاختيار الذي اختاره عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نزل الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم لستم فيها فلا، قال إذا كان في الطاعون في أرض فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجاء اختيار عمر موافقا لحديث ما كان يعلمه ولا علمه إلا بعد الاختيار والقرار. مثل هذه المسألة أيضا في خلافة عمر، أهل العراق جاءوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا إن ميقات أهل نجد جور عن طريقنا، ليس على طريقنا ونحن قادمون من العراق، كأنهم يعني يريدون أن يكون لهم ميقات على الطريق. فاجتهد عمر رضي الله عنه ووقت لهم ذات عرق، وقت لهم ذات عرق ثم تبين أن ذات عرق ميقات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. ثبت عن بعض أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الميقات من جملة المواقيت الخمسة التي وقتها النبي، فكان اجتهاده موافقا. فهذا كان في حياة النبي، وبعد وفاة النبي جاءت مسائل كثيرة جدا وافق فيها عمر رضي الله عنه الوحي، فكان كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كان محدثا ملهما، يجري الله سبحانه وتعالى الحق والصواب على لسانه رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. بهذا انتهت الفضائل التي تتعلق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.